إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن ندخل في درس اليوم ننبه على أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المرة الماضية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، فقد ذكرنا لكم قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه ذكر عن البخاري أنه حذف هذه اللفظة نحن أحق بالشك، فننبه على أن هذا ليس في كل المواضع، فقد ذكر البخاري هذا الحديث في عدة مواضع، في كلها ذكره بهذه اللفظة نحن أحق بالشك، إلا في موضع واحد، إلا في موضع واحد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق من إبراهيم، نحن أحق من إبراهيم، فهذا الذي أردنا أن ننبه عليه. قال: باب من فضائل موسى. باب من فضائل موسى، نعم، فإن فضائل موسى صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، وقصته صلى الله عليه وآله وسلم هي أكثر قصة كررت في القرآن، هي أكثر قصة كررت وبسطت، كررت وبسطت في القرآن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وسنذكر لكم شيئا من كلامه. والسر في ذلك أيها الإخوة أن قصة موسى تضمنت أصول الدين، وهي التوحيد والرسالة والمعاد، هذه أصول الدين، التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى لا إله غيره، وأن كل عبادة أريد بها غير وجهه أو أريد وجهه مع غرض آخر فإنها عبادة باطلة، فهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني الرسالة، وأن رسل الله تبارك وتعالى هم الذين بلغون هذا الدين، فلا بد من الإيمان بهم، وأنه لا طريق للنجاة إلا عن طريقهم. والأصل الثالث هو المعاد. المعاد ماذا يكون لمن جاء بالتوحيد وآمن بالرسالة، وماذا يكون لمن رد التوحيد ورد الرسالة؟ فإذا هذه أمور ثلاثة هي أصل الدين، ويعبر عنها ابن القيم رحمة الله عليه بعبارات مختلفة، فيقول: معرفة الله ومعرفة الطريق الموصلة إليه ومعرفة ومعرفة ما لك عند الوصول. معرفة الله، معرفة الطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، ثم إذا وصلت إلى الله تبارك وتعالى ماذا لك؟ هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها في غير ما موضع من كتابه، ومنها مقدمة الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فهذه أصول الدين، تعرف ربك سبحانه وتعالى. وبعد معرفة سبحانه وتعالى ما الواجب عليك، وما هي السبيل التي تسلكها لعبادته، وهذا لا يكون إلا عن طريق الرسل، ثم معرفة ما لك. إذا أتيت بهذا، وهي جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا تنكبت هذا فالنار والعياذ بالله. فهذه أصول الدين، هذه الأصول الثلاثة كررت وقررت في قصة موسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يكثر صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدث عن بني إسرائيل، كان يكثر صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدث عن بني إسرائيل، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ذكر الشيخ رحمه الله في المجلد 12 في صفحة 9 شيئا من مما يعني أجملناه الآن، قال وثنى، أي سبحانه وتعالى وثنى قصة موسى مع فرعون. ولذلك القرآن مثاني، أي أنه يكرر. وثنى قصة موسى مع فرعون لأنهما في طرفي نقيض في الحق والباطل، الحق موسى، الباطل فرعون. فإن فرعون في غاية الكفر والباطل، حيث كفر بالربوبية وبالرسالة، بالربوبية التي هي حق الله والرسالة. قال وموسى في غاية الحق والإيمان، من جهة أن الله كلمه تكليما، يعني ليس فقط أنه سبحانه وتعالى أوحى إليه بل كلمه. قال لم يجعل الله بينه وبينه واسطة من خلقه، فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم، ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت. لما قال لفرعون إني رسول رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فإذا موسى في تمام الحق، وفرعون في تمام الباطل. قال وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار، فإن الكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله. تأمل، فإذا لما أرسل موسى إلى فرعون الطاغي الذي أنكر الله تبارك وتعالى، أنكر الربوبية، وهذا شيء واضح ما أنكره بقية أقوام الرسل. فلذلك كان قصة موسى يعني أعظم القصص وأكثر القصص في القرآن. قال فإن الكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله، ولم يكن أيضا للرسل من التكليم ما لموسى. سبحان الله، شوف كيف الفهم في كتاب الله عز وجل. يعني لما كان موسى يعني أرسل إلى الطاغية الذي جحد الله، فكان وحي موسى في قمة الوحي، كلمه تكليما بلا واسطة، لأنه سيقابل أطغى طاغية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي جهل فرعون، نعم أبو جهل فرعون هذه الأمة. قال: ولم يكن أيضا للرسل من التكليم ما لموسى. قال: فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارا لأهل الإيمان ولأهل الكفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل، وكان يتأسى بموسى في أمور كثيرة. ولما بشر بقتل أبي جهل يوم بدر قال: هذا فرعون هذه الأمة. وكان فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفار. نعم، فهذا موضع من المواضع التي ذكر فيها الشيخ أن قصة موسى يعني أعظم قصة. موضع آخر في المجلد 17 صفحة 21 وما بعدها، قال: وليس المراد بقوله تعالى أحسن القصص قصة يوسف وحدها، حتى ما يقول قائل: طيب قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا في أول سورة يوسف. فيقول الشيخ: وليس المراد بقوله أحسن القصص قصة يوسف وحدها، بل هي مما قصه الله، بل هي مما قصه الله. قال: ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثير. ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن. ثناها الله أكثر من غيرها، وبسطها وطولها أكثر من غيرها. قال: بل قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين أعظم من قصة يوسف. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه القصص فيها أصول الدين، فيها التوحيد والرسالة والمعاد، فيها أصول الدين. قال: وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين، بل عادوه عداوة دنيوية. الذين عادوا يوسف هم أخوته، إنما عادوه على أمور دنيوية. وأما أعداء هؤلاء الرسل فإنما عادوهم لأجل ليش؟ لأجل الدين. نعم. قال: بل عادوه عداوة دنيوية وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه، فصبر واتق الله وابتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة، بمن ظلمه من إخوته وبمن دعاه إلى الفاحشة امرأة العزيز، فصبر واتق الله في هذا وفي هذا. وابتلي أيضا بالملك، فابتلي بالسراء والضراء، فصبر واتق الله في هذا وهذا، فكانت قصته من أحسن القصص، وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القرآن. قال: فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة. نعم، فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك، لكن ليس من لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف، ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف. ثم ذكر كلاما وقال بعد ذلك: وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم. والواقع فيها من الجانبين، فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله، ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ذكره الشيخ في مواطن أخرى فيما يتعلق بمراتب الصبر، في عندنا صبر على الطاعة، في صبر عن المعصية، وفي صبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أعلى درجات الصبر. أعلى درجات الصبر الصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو صبر أولي العزم من الرسل. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه يعني أعظم قصة في القرآن. لماذا؟ لأنها تضمنت تقرير التوحيد والرسالة والمعاد، أصول الدين. الإمام البخاري ذكر في فضائل موسى في كتاب فضائل الأنبياء الأبواب من 21 لثلاثة وثلاثين، من 21 لثلاثة وثلاثين، وهي يعني أكثر قصة ذكرت فيها هذه الأبواب، من 21 لثلاثة وثلاثين 13 باب، 13 بابا في إيش؟ في فضائل موسى صلوات الله وسلامه عليه، لأنها في القرآن أعظم قصة وأطول وأكثر قصة. فكذلك أكثر الإمام البخاري من الأبواب المتعلقة بموسى صلوات الله وسلامه عليه. إذا مرينا على هذه الأبواب وطبعا كعادته يعني قدم لهذه الأبواب بآيات من القرآن، شوف سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، المائدة، الأعراف، طه، مريم، ما من سورة إلا وتجد فيها قصة موسى صلى الله عليه وسلم. قال: باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي القراءة الأخرى مخلصا، والمخلص مخلص، تريد الخلاص فعليك بالإخلاص. إنه كان مخلصا، هذه قراءة، إنه كان مخلصا، اصطفاه الله تبارك وتعالى وخلصه لأنه كان مخلصا، وكان رسول النبي وناديناه، هذا من فضائله، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وذكر الآيات في سورة غافر، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، هو موسى يقول، أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثم ذكر أول ما حديث أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ورقة، فماذا قال ورقة؟ هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. فهذا يدلك على ماذا؟ على عظم رسالة موسى. هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. وأنت تجد دوما اقتران بين ذكر التوراة والقرآن في مواضع كثيرة جدا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس إلى أن قال تعالى بعد ذلك وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. فكثيرا ما تجد الاقتران بين ذكر التوراة والقرآن. باب آخر ذكر فيه عدة آيات وذكر يعني أن هارون ووهبنا له أخاه هارون نبيا أنه في السماء الخامسة. الباب الذي بعد ذلك قال باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الباب الذي بعد ذلك وكلم الله موسى تكليما، وهذا يعني أشرف فضائل موسى أن الله كلمه تكليما، أشرف فضائله على الإطلاق أن الله تبارك وتعالى كلمه بلا واسطة. عندما تقرأ هذه المواضع يعني تجد شرفا ومنزلة لموسى لا يساميه فيها أحد. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، كلام الرب العالمين بلا واسطة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من المواضع. باب آخر قال قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، 40 ليلة قبل لقاء الله تبارك وتعالى. وذكر في الحديث الذي سنذكره الآن أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري أفاق قبلي. وهذه فضيلة، إن كان أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فضيلة، أم جوزي بصعقة الطور فيكون إيش؟ فيكون ممن استثنى الله، وهذه فضيلة أيضا. فهي على الوجهين فضيلة لموسى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر قصته مع الخضر، وهذه ستأتي أيضا بعد ذلك. وذكر أيضا باب لما آذاه بنو إسرائيل وقالوا إنه آدر، وهذه سنذكرها. آدر يعني إيش؟ يعني صغير الخصيتين، وهذا عيب. فآذوا موسى، فكان ما يعني ما سنذكره الآن أنه اغتسل وجاء الحجر وجرى بثوبه حتى جاء إلى ملئ بني إسرائيل فرأوه على هيئته فقالوا ما من موسى بأس. المهم أنهم آذوه. فلما أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم قسمة فتطاول عليه بعض المنافقين وقالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فتأسى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بموسى في صبره. وذكر أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هل رعيت الغنم، قال وهل من نبي إلا وقد رعاها، وهذا حصل لموسى عليه السلام لما اتفق أن يكون أجيرا عند صاحب مدين 8 حجج وأتمها 10، فكان يعني يرعى له الغنم ويقوم على أموره. ثم ذكر قال باب وفاة موسى، وهذا سنذكره أيضا. المهم أنك ترى أن الإمام البخاري أطال أيضا في قصة إيش؟ في قصة موسى. نعم. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق همام ابن منبه ومن طريق عبد الله بن شقيق. قال الإمام مسلم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، كانوا يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. نعم. وهذا طبعا منهي عنه في شريعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النظر إلى عورة الحي أو الميت. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، لأن الرسل يعني في كمال وتمام الصفات الخلقية والخلقية، فهذا من حيائه عليه السلام. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، إلا أنه آدر. آدر قالوا وهو عظيم الخصيتين، عظيم الخصيتين يعني فيكون ذلك عيبا. فإذا هذا إن كان قولا واحدا فالذي ذكرناه يكون وهما. آدر يعني عظيم الخصيتين. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فإذا ما الحيلة؟ لا بد أن يتبعه حتى يحصل على ثوبه. قال فجمح موسى بأثره يقول، جمح أي ذهب مسرعا إسراعا بليغا. كما يقال جمح الفرس أو فرس جموح يعني أسرع، لم يعد يعني لم تعد أو لم يعد يمكن السيطرة عليه. يقول أي موسى ثوبي حجر، ثوبي حجر، كأنه يقول هات الثوب، ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر. والمنادى المقصود يبنى على الضم، تقول يا سعد يا زيد، فالمنادى المقصود إيش إعرابه؟ يكون مبنيا على الضم، فمن أجل هذا قال حجر يعني يا حجر وحذفت أداة النداء. قال: حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فإذا هذا هو قوله تعالى إيش؟ ها؟ فبرأه الله مما قالوا. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، قام بمعنى إيش؟ وقف، كما في قوله تعالى: وإذا أظلم عليهم إيش؟ ها؟ قاموا. قاموا يعني إيش؟ وقفوا، بدليل قوله: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا. فإذا وقف الحجر بعد حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فظل يضرب الحجر. قال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندب. والندب هو أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، واحد جرح جرح وبعدين برأ فبقي إيش؟ أثره، فهذا الأثر يسمى إيش؟ ندب. فإذا أثر الضرب بقي في إيش؟ بقي في الحجر. وكذلك إذا ضربت إنسانا بعصا أو بجلدة فإنه يترك إيش؟ يترك أثرا، فهذا الأثر يسمى ندب. قال: ستة أو سبعة ضرب موسى عليه السلام بالحجر، أي أنه ضربه ست مرات أو سبع مرات. نعم، فانظر هذه كيف أنها قصة يعنيها تروح. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يحدث أصحابه عن بني إسرائيل، وهذا موجود يعني تجد في صحيح البخاري يعني عديدا من هذه القصص. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا يزيد بن زريع. ما لقبه يزيد بن زريع؟ ها؟ ريحانة البصرة. نعم، يزيد بن زريع ريحانة البصرة. قال: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: أنبأنا أبو هريرة قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا. الحياء الذي إذا ضاع فيضيع الدين. نعم، آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء خير كله، قال: فكان لا يرى متجردا. قال: فقال بنو إسرائيل: إنه آدر. قال: فاغتسل عند مويه. اغتسل عند مويه، مويه تصغير ايش؟ تصغير ماء. فإذا قيل لك ما تصغير ماء؟ مويه. طيب وين راحت الهمزة؟ نقول: هذا مما يدل على أن هذه الهمزة ليست أصلية، وإنما هي منقلبة عن إيش؟ عن هاء. ولذلك أنت تعرف الحروف الأصلية من غير الأصلية بالتصغير. فإذا صغرت إن وجد الحرف فيكون أصليا، وإن استبدل بغيره فيكون منقلبا عنه. فإذا أصل ما هذا أصله، ولذلك في التصغير تقول مويه. فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه. ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سبحان الله، وجيها له وجاها، له منزلة. وليس معنى هذا أنك تسأل الله، أنك تسأل الله عز وجل بجاه فلان. إيش علاقة الجاه بالسؤال؟ الوسيلة لابد أن تكون مناسبة، تتوسل الله تبارك وتعالى بصفته بأسمائه وصفاته، هذا مناسب. تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعملك، كما في قول المؤمنين: إيش؟ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحكاية حالك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. فإذن هذه الوسائل، وأي وسيلة ترجع إلى هذه الثلاثة: التوسل بالأسماء والصفات، وهذه من جانب من تدعوه سبحانه وتعالى، التوسل بعملك أنت وهذا من جانبك، التوسل بحكاية الحال بفقرك وبكثرة ذنوبك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، هذا من حكاية الحال، من الحكاية والشكاية إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما أن يتوسل إنسان يقول: أسألك بجاه النبي، بجاه موسى، إيش دخل هذا في التوسل؟ نعم، فإذن وكان عند الله وجيها، يعني له جاه وله منزلة عظيمة عند الله. فإذن هو شريف مكرم في الدنيا والآخرة. فبراه الله مما قالوا، يعني هذا في الدنيا، وكان عند الله وجيها، هذا يوم القيامة، لأنه يشفع كبقية الأنبياء. الذي بعده حديث أبي هريرة، رواه الإمام مسلم من طريق من محمد بن رافع وعبد بن حميد ومحمد بن يحيى، ثلاثة من شيوخه، رواه عن ثلاثة من شيوخه كلهم: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد، يعني عبد بن حميد، أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وهو طاووس ابن كيسان اليماني، عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، طيب، نحن ذكرنا أن أعظم فضائل موسى إيش؟ ها؟ الكليم. فإذن الكليم، والثاني الوجيه، والثالث أن أمته أكثر هذه الأمم دخولا الجنة بعد أمة الإسلام. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم به في ليلة الإسراء بكى، فقيل له في ذلك، فقال: لأن نبيا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من أمتي. وبعدين الرابع أنه أوتي التوراة أعظم الكتب بعد القرآن، أعظم الكتب بعد القرآن التوراة التي لم تحرف. عندما نقول التوراة، التوراة، التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، ليس التي ألفها البشر. نعم. أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقع عينه، صكه ففقع عينه. كيف هذا؟ يأتيك الجواب. صكه يعني لطمه، ففقع عينه، ففيه أن الملك يعني له عين، وهذا إنما جاء في صورة بشر. فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، يضع يده على متن يعني على ظهر ثور، كم شعر تحتها. يقولون هذا فيه دليل على أن ما بقي، على أن ما بقي من الدنيا كثير. شوف هذه الشعرات كم. نعم. فيقولون هذه يعني الشعرات، أو هذه الكم، عدد هذه الشعرات يعني أكثر من ضعف المدة التي بين موسى ومحمد، أكثر. على كل حال هذا يذكرونه: يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ما؟ وبعدين قال: ثم الموت. سبحان الله. قال: فالآن، مع أنه لو طلب هذا لأعطاه الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال: ثم الآن، طالما أن الموت موت فإذن الآن. انظر، كلنا يعني يخاف من الموت، وذلك أننا يعني لم نستعد للقاء الله تبارك وتعالى، فمن أجل هذا نخاف من الموت. وإلا لو يعني قد أعددنا العدة يعني لاشتقنا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. نعم. يعني السلف كانوا يرحبون بالموت. قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر حتى يموت قريبا من الأرض، ليش؟ من الأرض المقدسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردها إلى المسلمين، أن يرد المسلمين أولا إلى دينهم حتى ترد إليهم الأرض المقدسة. فإن الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، تعالى وراء يهود فاقتل، يا مسلم يا عبد الله. فإذا تحقق فينا هذا الإسلام الحق وعبودية الله تبارك وتعالى، فحينئذ يأتي النصر على اليهود. هذا اختصار للموضوع واختصار للقضية، قضية لا تحتاج تطويلا. لا تحتاج تطويل مفاوضات، يأتي جيل يفاوض ويموت ويذهب، ويأتي جيل آخر يفاوض ويموت، ليش هذا التطويل؟ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، رمية بحجر يعني يكون بينه وبين الأرض المقدسة قدر رمية بالحجر. كم هذه المسافة تعرف؟ الآن في الرياض الآن الرمية 50 متر، أنت بجرب شوف يعني بكل قوتك وارمي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلو كنت ثم يعني هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. يعني شوف كيف الوصف، إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. والحمد لله كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعرف قبر نبي، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة. حمك الله. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. حمك الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء ملك الموت. ما اسمه يا حسن؟ ملك الموت. كما ذكر سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وأما تسميته بعزرائيل فهذا لا يثبت. جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام، وذلك أن ملك الموت أولا كان يأتي للناس عيانا، يطرق الباب ويقول: خلاص جاء أجلك. هذا كان أولا. جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعره، يعني فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، ففيه فضل الموت في الأماكن المباركة كالبقيع مثلا، كالمدينة، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال أبو إسحاق: حدثنا محمد بن يحيى. أبو إسحاق هذا راوية كتاب مسلم ذكرناه قبل يا حسن. ما اسمه؟ أحمد بن سلمة. نعم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بمثل هذا الحديث. طيب، الآن نشوف قضية يعني فقأ عينه، هذه التي يعني دندن حولها العقلانيون الذين أتعبون وضيعوا يعني أعمار العلماء فالرد عليهم. طيب، نذكر أولا ما ذكره يعني الإمام النووي حتى نصل إلى هذا الموضع. قاله في الحديث فوائد، الحديث الذي قبله حديث الحجر أن في معجزتين ظاهرتين لموسى صلى الله عليه وسلم، إحداهما مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل، والثانية حصول الندب في الحجر، ومنها وجود التمييز في الجماد كالحجر، ومثله تسليم الحجر بمكة وحنين الجذع، ونظائره كثيرة، ومنها جواز الغسل عريانا في الخلوة وإن كان ستر العورة أفضل، لأن موسى اغتسل عريانا في الخلوة بس ما حد يرى. قالوا بهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وخالفهم ابن أبي ليلى وقال إن للماء ساكنا، واحتج في ذلك بحديث ضعيف. إيش يعني إن للماء ساكنا؟ كأن هذا نهي من ابن أبي ليلى عن دخول الإيش؟ عن دخول الماء، فليس فيه يعني مسألة النزاع، وهي ماذا؟ الاغتسال عريانا. يعني ابن أبي ليلى يمنع من هذا، يقول إن للماء ساكن. نقول هذا في من يدخل الإيش؟ في من يغوص، إن للماء ساكن. هذا ذكره أيها الإخوة ابن أبي شيبة في كتاب الطهارة باب من كان يقول إذا دخلت الماء فادخله بإزار، يعني فإذا بهذا يتم الشاهد، فادخله بإزار، فإذا كان أنه أمر إذا دخل الماء يدخله بإزار، فمن باب أولى أنه إذا اغتسل عريانا بدون دخول الماء فيجعل على نفسه إيش؟ إزارا. فبهذا يتم يعني استدلال ابن أبي ليلى. نعم، فذكر هذا عن ابن أبي ليلى، وكذلك عن حسين بن علي بإسناد فيه من لم يسمى، بإسناد فيه من لم يسمى. نعم، المهم أن هذا يعني قيل إن للماء ساكنا، فمن أجل هذا يعني ما تكشف العورة، وإنما تجعل على نفسك إزار وتغتسل، سواء غصت في الماء أو سواء اغتسلت عريانا في الفضاء. قال ومنها ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال، ومنها ما قاله القاضي عياض وغيره أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، سالمون من العاهات والمعايب. قالوا ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزههم الله تعالى من كل عيب ومن كل شيء يبغض أو يبغض العيون أو ينفر القلوب، يبغض العيون أو ينفر القلوب. فإذا الأنبياء سالمون، صلى الله وبركاته، الأنبياء سالمون يعني خلقا وإيش؟ وخلقا. فهذا ما يتعلق بالحديث الأول. وأما الحديث الثاني قال وأما سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم، قال بعض العلماء وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس. كان موسى عليه السلام قال يعني الأرض المقدسة كامل يدخل فيها، فلماذا قال الإدناء من الأرض المقدسة؟ قال لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس. سبحان الله، هذه لفتة طيبة. فموسى عليه السلام ما طلب أن يكون قبره في الأرض المقدسة حتى لا يفتتن به الناس، وإنما قريب من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين. طيب نأتي الآن إلى القضية، وهي ماذا؟ كيف أن موسى فقأ عين ملك الموت؟ قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره، قالوا: كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت؟ قال: وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة، أحدها أنه لا يمتنع أن يكون موسى صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة، ويكون ذلك امتحانا للملطوم، والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء ويمتحنهم بما أراد. فإذن قد يكون هذا يعني من الابتلاء والامتحان، أذن الله تبارك وتعالى لموسى أن يلطمه هذه اللطمة، فهذا وجه. جواب آخر أن هذا على المجاز، يعني فقع عينه يعني لم يفقع عينه حقيقة، وإنما هذا يعني كناية أو مجاز. قالوا: والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحج، والذي يغلب بالحج يقول إيش؟ ها؟ هذا غلبه وفقع عينه، يعني غلبه بالحج. يقال: فقع فلان عين فلان إذا غلبه بالحج. ويقال: عورت الشيء إذا أدخلت فيه نقصا. قال: وفي هذا ضعف. ليش؟ لأن في الحديث ماذا؟ فرد الله عليه عينه. فإذن هذا التأويل ضعيف، لأن في الحديث فرد الله عليه عينه، فإذن هي عين حقيقية ليست مجازا. قال: والثالث أن موسى لم يعلم أنه ملك الموت، أنه ملك من عند الله، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها، فأدت المدافعة إلى فقع عينه، لا أنه قصدها بالفقع. وتؤيده رواية صكه، قال: وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين، واختاره المازري والقاضي عياض. قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقع عينه. قالوا: فإن قيل فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت، فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم، بخلاف المرة الأولى. هذه القضية أيضا يعني تناولها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب فضائل الأنبياء في باب 31، في باب 31، واستعرض فيها يعني أقوال العلماء، وذكر أيضا قول ابن خزيمة وغيره. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وقالوا: إن كان موسى عرفه فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقع عينه؟ قال: المفروض طالما أنه موسى ما عرفه كان يتم القصاص. قال: والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختبارا، كما ذكر النووي هنا إن هذا كان امتحان واختبار، وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. وهذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء مرة رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم وظل ينظر من فرجة في الباب، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمدرة، المدرة التي يعني يسرح بها الشعر، وجعل يختله، قال لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك. فهذا حديث، هذا حديث فعلي، وكذلك جاءت الحديث القولية بالأمر بهذا. قال وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء. الملائكة لما جاءوا إبراهيم ما عرفهم، ولما جاءوا إلى لوط ما عرفهم، فإذا موسى أيضا ما عرف أن هذا ملك الإيش؟ الموت. قال ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمي. لو عرفهم أنهم ملائكة ما قدم لهم المأكول. ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. قال وعلى تقدير أن يكون عرفهم، فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ هذا كلام ابن خزيمة. يقول من أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر، ثم من أين له أن يكون، ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ وليش دراه أن يعني ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ قال ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة، كما إيش؟ كما وكز الإيش؟ القبط فقضى عليه، وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ. قال وقال النووي وذكر هذه الأقوال. فإذا لا حجة يعني لمن أنكر مثل هذا، لأن هذا طبعا ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم. نعم. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي هريرة أيضا، وهو مروي عنه من ثلاث طرق. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا، أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه. يعرض سلعة فقال له قائل أخذ منك هذه السلعة بكذا فلم يرضى. قال لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، يعني والله ما أبيعها. ثم حلف بالله عز وجل، قال والذي اصطفى موسى على البشر. فهذا اليمين ما عجب المسلم، كيف أنه يقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود. قال فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، فلطم وجهه. ويعني انظر مناسبة اللطم في القصتين، موسى لطم يعني وجه ملك الموت، وهذا لطم وجه الإيش؟ اليهودي. قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا. قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، في بيننا وبينكم عهد وذمة، وهذا المسلم الذي لطمني هذا نقض الآش العهد. وقال فلان لطم وجهي، لطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وقد أجبنا عن هذا فيما تقدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، وقال: أنا سيد ولد آدم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإيش وجه هذا النهي: لا تفضلوا بين الأنبياء الله؟ نقول: إذا كان التفضيل هيترتب عليه هذا، فإذن ينهى عن التفضيل. يعني الذي أوقع هذه المشاجرة هو ليش؟ هو التفضيل، فينهى عن التفضيل الذي يترتب عليه مثل هذه النزاعات والمشاجرات. قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق، أو فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. فنبينا صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، حتى قبل موسى. لكن طبعا يأتينا هنا إشكال الآن. قال: فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، مع أنه معلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، فكيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث فيجد موسى آخذ بقائمة من قوم العرش؟ فهذا معناه أن موسى بعث إيش؟ بعث قبله. قال: فلا أدري أحوسب بسعقته يوم الطور، لأنه لما سأل الله تبارك وتعالى أن يراه صعق. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذه صعقة حصلت لموسى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ممكن موسى أن يكون جوزي بهذه الصعقة فلا يصعق مرة أخرى. فإذن القضية أيها الأخوة في الصعق، ليست في الإيش؟ ها؟ في البعث. فإذن نفرق بين البعث والصعق. البعث أول من يبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأما هذا الصعق فالعلماء اختلفوا فيها كثيرا، هل هي الصعقات المعروفة؟ لأن أول صعقة ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، هذا لمن؟ هذا للأحياء، وأما الأموات الأموات أموات. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، الكل، الذي كان ميتا والذي صعق ثم قام. فإذا نفرق بين الصعق وبين الإيش؟ وبين البعث. فعندما يعني يموت كل من على من في الأرض وتنفخ النفخة الأخرى، فالكل يقوم، الذي دفن والذي لم يعش والذي لم يدفن. نعم، فأول من يقوم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا شو قصة هذه الصعقة؟ طبعا هذا نحن عرضنا له قبل ذلك في تفسير سورة الفاتحة عند قوله تعالى: مالك يوم الدين. وخلصنا من ذلك أن هذه صعقة يعني بعد الإيش؟ بعد البعث، بعد أن يبعث الجميع فالناس يصعقون، الناس كلهم يصعقون. فإذا هذا الحديث منزل على هذه الصعقة التي تكون في الإيش؟ التي تكون بعد البعث. وأما الصعق المذكور في القرآن والنفخ وقيام الناس فهذا أول من يبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه السلام. فإذا يمنع التفضيل بين الأنبياء إذا ترتب عليه مثل هذه المفاسد من يعني النزاعات والخلافات وغيرها. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة بهذا الإسناد سواء. قال حدثني زهير بن حرب وأبو بكر ابن النضر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون. لا تنسى أن هذه صعقة بعد ليش؟ بعد البعث، بعد قيام الجميع. فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، وإذا أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فتكون له فضيلة، أو كان ممن استثنى الله. استثنى الله لأنه جوزي بصعقة الإيش؟ الطور. وإذا كان استثناه الله فهذه فضيلة أيضا، فالفضيلة ثابتة لموسى على الاحتمالين. قال وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. خلينا ننتهي من قصة موسى أو من فضائل موسى الذي بعده عن أبي سعيد الخدري ورواه عنه من ثلاثة طرق. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لطم وجهه، وساق الحديث بمعنى حديث الزهري غير أنه قال فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. وفي حديث ابن نمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي. الذي بعده حديث أنس بن مالك رواه عنه من طريقين. قال الإمام مسلم وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس حا وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره. فهذا من فضائله عليه السلام، وهذا ليس خاصا بموسى بل ليس خاصا بالأنبياء، فإن المؤمن يصلي في قبره، حتى المؤمن يصلي في قبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 631 621 قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. أحياء حياة برزخية، ليس معنى أننا نخاطبهم وأن ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى، وإنما هذه حياة برزخية. الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. قال: وزاد في حديث عيسى: مررت ليلة أسري بي. فهذا ما يتعلق بفضائل موسى عليه السلام. وطرقنا سندا، قبل علي بن خشرم، فإذا تركنا سندا. حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ، طبعا هذا قبل حدثنا علي بن خشرم. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت، وفي رواية هداب مررت، على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وهو قائم يصلي في قبره. طبعا نتوقف عن الدروس يعني إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى. طبعا درس الأحد مستمر حتى ننتهي من تفسير سورة آل عمران، ودرس الجمعة هذه أيضا يعني مستمر. فإذا يعني يبقى لنا درس يوم الأحد حتى ننتهي من سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.